بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اليوم راح ألخص النتائج النهائية لهذا البحث وأضيف نكتة علمية مهمة حتى ننتقل إن شاء الله في الدرس القادم إلى موضوع جديد. في بحث ما إذا اختلف الرأي العرفي مع الرأي العلمي في موضوع أو متعلق حكم من الأحكام، نحن ميزنا بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية على خلاف ما صنعه الشيخ الآصفي، حيث ميز بين العناوين المشككة وبين العناوين المتواطئة، وقلنا لا دليل على صحة هذا التفصيل، وإنما الصحيح التفصيل بين الشبهات المفهومية التي توجب كون الحكم كون الشبهة في الحكم شبهة حكمية، والشبهة المصداقية لمصادق ذلك العنوان التي تؤدي إلى كون الحكم مشتبها بالشبهة الموضوعية. فقلت لكم كرارا بأنه العنوان إذا شك في مفهومه هذا كل حكم يترتب عليه لا نعرف حدود ذلك الحكم، فتصير الشبهة شبهة حكمية. وإذا شك في مصداق مفهوم من المفاهيم فراح يصير شك في شبهة موضوعية للأحكام المترتبة على ذلك العنوان. فعندئذ قلنا بأنه إذا كانت الشبهة شبهة حكمية لا بد وأن يرجع الفقيه إلى ظهور الدليل الشرعي، لأن شبهة حكمية في كبرى الحكم الشرعي، نشب في حدود كبرى الحكم الشرعي، وكبريات الأحكام الشرعية نتبع فيها ظهورات أدلتها. غاية الأمر أن ظهور الدليل غالبا يعني يحدد بالعرف واللغة والعرف، وأحيانا بحسب المصطلحات العلمية فيما إذا كان ذلك العنوان من المصطلحات العلمية التي كانت موجودة في عهد صدور الدليل، مثل قلت مثل المحاق اصطلاح علمي، او كان اصطلاح طبي، او اي اصطلاح من المصطلحات العلميه. المهم انه نرجع الى ظهور الدليل، وظهور الدليل غالبا يحدد باللغه والعرف واحيانا بالمصطلحات العلميه. واما اذا كانت الشبهه شبهه موضوعيه، شككنا في مصداق ذلك مفهوم ذلك العنوان، مفهوم ذلك العنوان كمفهوم كلي واضح عندنا، وإنما شككنا في هذا المصداق الخارجي، هل هو مصداق هذا الشيء الخارجي، هل هو مصداق لذلك المعنى المعين المعنى الواضح مفهوما، هل هذا مصداق له أو ليس مصداقا له. نشك في مصداقيته، مو نشك في أصل المفهوم الكلي، المفهوم الكلي معروف لدينا، وإنما الشك في أن هذا مصداق له أو لا. فعندئذ ليس المرجع هو الدليل الشرعي، لأن الدليل الشرعي ما يعطي مصادق نفسه، وإنما الدليل الشرعي يعطي الحكم الكلي على مفهوم كلي. فإذا ماذا نصنع؟ قلنا بأنه هذا يكون الشبهات الموضوعية أصلا لا يرجع فيها العامي إلى المرجع، هذا شغلته هو، إما هو بحسب رأيه يتوصل إلى قطع ويقين بأن هذا مصداق أو أن هذا ليس مصداقا لهذا العنوان، خب فهو حج. وإما أن يشك ولا يتوصل إلى نتيجة، عندئذ لا بد أن يرتب آثار الشك في شبهات موضوعية، تارة يجري له الاستصحاب، تارة تجري بشأنه البراءة حسب مورد ذلك الشك في الشبهة الموضوعية، أنه ماذا يجري من الأصول العملية بالنسبة إليه. وإذا كان المورد من الموارد التي يكون تشخيص المصداق يحتاج إلى تخصص علمي، فحتى وإن لم يكن من المصطلحات العلمية، وضحنا الفرق بين كون الشيء من المصطلحات العلمية وبين أن يكون يحتاج في تشخيص مصداقه إلى تخصص علمي. قد يكون العنوان ليس من المصطلحات العلمية ولكن تشخيصه لا يعرف مصداقه كل أحد، رغم أن العنوان مو مصطلح خاص، معناه اللغوي، معناه العرفي العام، ولكنه تشخيص مصداقه قد لا يعرف إلا بالمتخصصين في علم من العلوم. وبالتالي إن كان ذلك الموضوع الخارجي المشكوك فيه مما يحتاج في تشخيصه إلى متخصص فني في فن من الفنون التي يرجع فيها العامي إلى المتخصص في ذلك الفن، طبيعي أن يكون بدل ما تجري البراءة أو يجري الاستصحاب فيكون بني حكمه الظاهري هو حجية المتخصصين في ذلك الفن بالنسبة إليه. هذه النتائج، خلاصة النتائج التي توصلناها في هذا البحث الكلي بقطع النظر عن التطبيق. ثم طبقنا هذا البحث على خصوص مسألة ما يسمى بالموت السريري. طبعا أنا في المقالات في المجالات اللي تتبعتها ما شفت مصطلح موت سريري، بعض طلابنا قالوا بأنه هذا يسمى بالموت السريري، ما أدري هو هذا اللي يسمى بالموت السريري، هو هذا يسمى بالموت السريري، شو ماكو بهالمقالات ما حد معبر الموت السريري.
باللغة الإنجليزية لا، هو نفس
الموت السريري يسمون
سريري أو موت الدماغ،
أو موت الدماغ على أن كل ما إحنا قرأنا بموت الدماغ موت السريري هم يسمون زين. فأما تطبيق النتائج التي ذكرناها على مسألة الموت السريري، فقلنا بأنه من يموت بالموت السريري بالموت الدماغ هذا من الناحية المفهومية ماكو شك فيه، وإنما الشك فيه في مصداقه، في أن هذا مصداق للميت أو ليس مصداقا للميت، يعني أنه معنى الموت والحياة، المعنى الكلي للموت والحياة مفهوما واضح، المفهوم الكلي للموت يعني انفصال الروح عن البدن، لأنه بمقتضى الثقافة الإسلامية بل الدينية في جميع الأديان السماوية الثقافة تقتضى الثقافة الدينية والإسلامية والمتشرعية كلها قائمة بصورة واضحة جدا بأن الروح لها وجود مستقل روحاني، وجود مستقل لطيف يحل في البدن، وإذا انفصل لا ينعدم وإنما يبقى لكن منفصلا عن البدن. هذه هي ثقافتنا المسلمة. وما دام هذا الوجود اللطيف حالا في البدن يسمى حيا، وإذا انفصل عن البدن يسمى ميتا، يصير ميت. هذا معنى الموت والحياة. فمن الناحية المفهوم الكلي ما عندنا شك، ما عندنا شبهة في معنى الموت ومعنى الحياة. وإنما الشك في المصداق، أن هذا الرجل المبتلى بالموت السريري هل انفصلت روحه عن بدنه وأصبحت حركة قلبه كحركة النباتية، كالحركة الناشئة من الروح النباتية أصبحت هكذا، هذا حركة القلب. شنو؟ روح الإنساني لا زال في بدنه يحرك قلبه أو لا؟ مو روح إنسانية، وإنما هذا طاقة أخرى غير الروح الإنسانية، كحركة النبات مثلا عند نموه، هذا هم عند شيء هم أيضا يسمى حياة، ولكن مو حياة إنسانية، حياة نباتية. حركة القلب وحدها مع عضل الدماغ هل هو كحركة نباتية ناشئة من طاقة غير الروح الإنسانية، والروح الإنسانية منفصلة عن بدنه تماما، أو لا، أو أنه لا زالت الروح موجودة في هذا البدن؟ هذا شك في المصداق، شك في المصداق أن هذا ميت أو حي، لا لشكنا في معنى الموت والحياة، بل لشكنا في أن هذا مصداق لهذا لمعنى الموت أو مصداق لمعنى الحياة. هل بلي أن هذا خرجت روحه عن بدنه أو لم تخرج روحه عن بدنه؟ هذه شبهة مصداقية، وبالتالي هذه الشبهة المصداقية تؤدي إلى الشبهة الموضوعية مو إلى الشبهة الحكمية. وبالتالي ليس المرجع في ذلك إلى ظهورات الأدلة في الأحكام، لأننا قلنا في شبهات الحكمية نرجع إلى ظهورات أدلة الأحكام، وإنما المرجع في ذلك إلى الشخص نفسه، لأن قلنا بأنه في شبهات الموضوعية لا يرجع العامي إلى المجتهد، ما هو تقليد بالمعنى المعروف من التقليد في شبهات الموضوعية، وإنما في شبهات الموضوعية إذا توصل العامي إلى القطع واليقين بأن هذا مصداق لهذا العنوان، أو إلى القطع واليقين بأنه ليس مصداقا لهذا العنوان، فيأخذ قطعه. وإذا لم يحصل على يقين يرجع إلى ماذا؟ في هذا المثال في خصوص الميت بالموت السريري، إذا لم يحصل له قطع ويقين بأنه انفصلت روحه عن بدنه، ولا توصل إلى قطع ويقين بأن الروح لم تنفصل عن بدنه، فظل المكلف شاكا في ذلك، أولاده ورثته شاكين، ما يدرون أبوهم ميت انفصلت روحه عن بدنه أو لم تنفصل روحه عن بدنه. فهنا قلنا بأنه مجرى للاستصحاب، والاستصحاب يجري بشأنهم إذا لأنهم على يقين بأن أبوهم كان حيا قبل أن يبتلي بهذه الحالة، كان حيا، كانت روحه موجودة في بدنه، ثم هل توفى أو لا لا يعرف، فيجري استصحاب الحياة. وما يقال بأنه عليكم السلام ورحمة الله، ما يقال بأنه لا هذا الاستصحاب باطل لحصول القطع واليقين بأنه ميت، خب على أي أساس حصل لهم القطع واليقين؟ يدعون أنه مثلا علماء الفن، فن الطبي الحديث يقولون، فهذا يورث العلم واليقين، هذا أصلا غير واضح ولا ينبغي أن يحصل القاطع بذلك. إذا حصل القاطع طبعا قاطع حجة، ولو من باب حجة قطع القطاع، ولكنه عادة ما يكون يحصل يقين بهذا الكلام، وبالأخص أن هؤلاء الذين يدعون أن الموت السريري هذا يسمونه موتان، هؤلاء أصلا قد لا يعترفون بالثقافة الدينية القائلة بأن الروح أصلا موجود لطيف يحل في البدن، أصلا ما قد لا يكونوا يقبلون بهذه الثقافة الدينية، ولهذا هؤلاء لا يشهدون بأن الروح انفصل أو لم ينفصل، الروح انفصلت أو لم تنفصل، وإنما هؤلاء يقولون بأنه دماغه بعد ما يشتغل للأبد مثلا، هذا غاية ما يقوله هؤلاء، ما يقولون أن الروح انفصلت أو لم تنفصل. فإحنا كيف نعرف بأن الروح بالمعنى الذي نحن نعتقد بها من الروح بأنه موجود لطيف يحل في البدن ويخرج من البدن بهذا المعنى، كيف نعرف، كيف يحصل اليقين بأنه خرج عن البدن، هذا الوجود اللطيف خرج عن البدن، كيف يحصل؟ هذه خلاصة أبحاثنا في كلية المسألة وفي تطبيقها على خصوص مسألة الموت السريري. الآن أضيف نكتة مهمة، وهي أن الشبهة ما دامت شبهة موضوعية كما ذكرنا، فالميزان في هذه الشبهة الموضوعية شك المكلف ويقين المكلف والاستصحاب الذي يجريه المكلف، مو شك ويقين الفقيه. توضيح ذلك أنه سبق وأن قلنا بأنه في الشبهات الموضوعية ماكو تقليد في التخصص الفقهي، لأن الشبهة الموضوعية عبارة عن عدم تشخيص شيء خارجيا، مو عدم تشخيص حكم شرعيا، عدم تشخيص حكم شرعي كلي يرجع فيه المتخصص الفقيه، المتخصص العلمي في علم الفقه. وأما الشك في شيء خارجي فلا يرجع فيه إلى الفقيه، الفقيه مو من وظيفته أن يعين الأشياء الخارجية. إذا حصل القاطع للفقيه بشيء في ذلك الشك، وللعامي حصل اليقين بخلافه، العامي يعمل بقطعه هو ما يعمل بقطع الفقيه، لو اقتنع الفقيه بأن هذا مصداق للميت خروج للروح عن البدن، مثل المرحوم شيخ الآصفي اللي اقتنع بذلك، لو أن أحدا فقيها اقتنع بذلك ولكنه مقلدوه ما مقتنعين، يشك في هذا التشخيص الذي شخصه فقيهه، العامي كد يجري بشأنه حكم الشك، مو يلتزم بقطع. أو إذا حصل للعامي يقين على خلاف ذلك، يقين بأنه هذا لا زال حيا ولم تخرج روحه عن بدنه، خو يمشي على قطعه هو. وإذا شك لا يقلد، ما يقول بما أنه فقيهي مقتنع بأن هذا ميت إذن أنا هم أقول ميت، فقيهي مقتنع بأن هذا حي إذن أنا هم أقول حي، لا، وإنما يطبق أحكام الشك على نفسه، مو بالنحو الذي يطبقه الفقيه، لربما الفقيه بحسب تشخيصه قد لا يجري الاستصحاب، الفقيه يقول ما عندي يقين سابق وشك لاحق، وإنما تيقنت بأنه مات قبلا كان متيقنا أنه حي والآن تيقنت بأنه مات، إذن ماكو إجراء استصحاب للفقيه، الفقيه بعد ما يجري الاستصحاب، ولكن العامي إذا شك يجري الاستصحاب بشأن نفسه، يقينه هو وشكه في البقاء يجب الاستصحاب له، مو يقين الفقيه وشك الفقيه. في الأحكام الكلية يقين الفقيه وشك في بقاء الشيء عند الفقيه حجة على العامي، حتى وإن كان العامي ما حصل عنده يقين سابق وشك لاحق. مثلا يعني هذا بحث أصولي في علم الأصول المبحوث، بأنه كيف يجري الاستصحاب بشأن العامي رغم أن العامي ما حصل له يقين وشك، يقين سابق وشك لاحق. مثلا بل الطهارة لو شككنا بأن الماء الذي لاقى النجاسة بل أحد أوصافه الثلاثة تغيرت بعين النجس، الماء حتى وإن كان كرا إذا تغيرت بعض أوصافه الثلاثة إما لونه أو ريحه أو طعمه تغيرت بعين النجاسة يتنجس الماء حتى وإن كان أكثر من الكر. ثم لأجل تطهيره إذا زالت هذه الأوصاف الثلاثة بطبعها من دون اتصال بكر آخر هل يطهر أو لا يطهر؟ قالوا يجري استصحاب نجاسة، يجري استصحاب النجاسة إلى أن يتصل بكر طاهر آخر حتى يطهر. هذا الاستصحاب يقينه السابق وشكه في البقاء عند من؟ عند الفقيه مو عند العامي. العامي بس يقلد، العامي ما عنده يقين سابق وشك لاحق. هذا اليقين السابق والشك في البقاء يأخذ ممن؟ يأخذ من الفقيه، لأن هذا حكم كلي، والحكم الكلي يكون يقين وشك الفقيه موجبا للاستصحاب، فيفتي بنتيجة الاستصحاب للفقيه للعامي. يقول أنا أجري الاستصحاب في هذا الحكم الكلي، أنا أجري الاستصحاب وأعطي نتيجة الاستصحاب إليك، أنت قلدتني في نتيجة الاستصحاب. في الشبهات الحكمية هكذا، في الشبهات الحكمية الفقيه هو الذي يجري الاستصحاب بحسب يقينه السابق وشكه في البقاء، ويتوصل إلى نتيجة الاستصحاب ويعطي نتيجة الاستصحاب للعامي، والعامي يقلده في نتيجة الاستصحاب. في الشبهات الحكمية هكذا. أما في الشبهات الموضوعية طبعا ما أدري بعض النكات الدقيقة موجودة، خاف يتعقد عليكم إذا أقول، بأن من نقول في الشبهات الحكمية لا يعني أن الاستصحاب استصحاب حكمي مما لا يقبله سير الخوئي، هذا ليس خاط عليكم. في الشبهات الحكمية حتى وإن كان استصحاب استصحابا موضوعيا، ولكن في الشبهات الحكمية أكو فرق. مو تتخيلون بأنه بس ما صارت الشبهة شبهة حكمية إذن الاستصحاب استصحاب حكمي، لا، في الشبهة الحكمية عدنا استصحاب حكمي وعدنا استصحاب موضوعي رغم أن الشبهة شبهة حكمية. فلا تتخيلون بأنه ما دام صارت الشبهة شبهة حكمية إذن دخل في الاستصحاب الذي لا يقبله السيد الخوئي، لأنه السيد الخوئي ما يقبل الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فقط يقبل الاستصحاب في الشبهات، عفوا مو في الشبهات الحكمية، استصحاب حكمي ما يقبل، السيد الخوئي ما يقبل الاستصحاب الحكمي، فقط يقبل الاستصحاب الموضوعي، حتى وإن كان هذا الاستصحاب الموضوعي في شبهة حكمية. فيقول حتى إذا كانت الشبهة شبهة حكمية إنما يصح الاستصحاب الموضوعي ولا يصح الاستصحاب الحكمي، لأنه في الشبهات الحكمية تارة يتمسك بالاستصحاب الحكمي وتارة يتمسك بالاستصحاب الموضوعي رغم أن في كليهما الشبهة شبهة حكمية. فهنا نقول بأنه بل الشبهة إذا كانت شبهة حكمية فالفقيه هو الذي يجري الاستصحاب ويعطي نتيجة الاستصحاب للعامي ويقول له قلدني. وأما إذا كانت الشبهة شبهة موضوعية فالميزان في هذه الشبهة الموضوعية هو يقين المكلف نفسه وشكه في البقاء. فالمكلف هو إذا حصل عنده يقين سابق وشك في البقاء يجري الاستصحاب، مو الفقيه إذا حصل له يقين سابق وشك في البقاء، وإنما المكلف إذا حصل له يقين سابق وشك في البقاء يجري الاستصحاب. نعم سبق وأن قلنا في بعض الأبحاث الماضية، عناوين الماضية من بحثنا هذا، أنه الشبهة الموضوعية بل يكون أصل تشخيص حكمه قبل الشك، يعني عند الشك إذا واحد يريد يشخص يتخلص من هذا الشك، هذا مو بيد الفقيه، بيد العبد نفسه. ولكن إذا شك فحكم الشك بمعنى أنه هل يجري البراءة أو يجري الاستصحاب أو يجري الاحتياط في مثل هذا الشك، هذا الشك ما هو حكمه؟ هذا تعيين حكم الشك، تعيين الحكم الظاهري للإنسان الشك شبهة حكمية. لاحظوا ترجع الشبهة تصير شبهة حكمية، ولكن هذه الشبهة الحكمية لا يعني أنه مرة أخرى أرجع إلى يقين سابق وشك لاحق للفقيه، لأن هذا هنا صحيح أنه الفقيه هو الذي يفتي له بأنه مثل هذا الشك هل حكمه البراءة أو أن حكمه الاستصحاب أو أن حكمه الاحتياط. الفقيه يفتي له بكلية مسألة أنه مثل هذا الشك ما هو حكمه الظاهري، ولكن تطبيقه يقول له بأنه أنت حسب يقينك السابق وشكك في البقاء تقدر تجري الاستصحاب. أنت إذا عندك شك سابق يقين سابق وشك لاحق يجري بشأنك الاستصحاب. أنت إذا شكك كان شبهة بدوية تجري بشأنك البراءة. أنت إذا كان شكك شكا في النفوس والأعراض تجري بشأنك إصالة الاحتياط. كل يقول له أنت إذا حصل عندك موضوع الحكم الظاهري بالبراءة، أنت إذا حصل عندك موضوع الحكم الظاهري بالاستصحاب، أنت إذا حصل لك موضوع إصالة الاحتياط، كما إذا كان شكك شكا في النفوس والأعراض فهذا موضوع لإصالة الاحتياط. فالفقيه في هذه الحالات، في حالات الشك عفوا شك المعامي في الشبهة الموضوعية، يقول له بأن يقول للعبد أنت بحسب وضعك إذا حصل لك موضوع البراءة اجري البراءة، ويعين له شنو موضوع البراءة. إذا حصل له موضوع البراءة مثل الشبهة البدوية غير مقرونة بالعلم الإجمالي ليس في النفس والأعراض على غير ذلك، إذا حصل عندك موضوع البراءة الذي هو كيت وكيت جرت بشأنك البراءة، وإذا حصل عندك موضوع الاستصحاب الأركان الأربعة من الاستصحاب إذا كملت لك بالنسبة إليك جرى بشأنك الاستصحاب، وإذا حصل لك مثلا حصل لك موضوع الاحتياط جرى بشأنك الاحتياط، هكذا يحصل. إذن فيما نحن فيه في مثل الموت السريري يجري الاستصحاب بشأن العامي هو فيما إذا لم يحصل له اليقين. إذا حصل له اليقين ولو تأثر بآراء العلماء العلم الحديث تأثر بذلك، وإن كان قلنا بأنه لا ينبغي له أن يحصل له اليقين، ولكن إذا حصل له اليقين متأثرا بعلماء العلم الحديث ومتأثرا بأمثال الشيخ الآصفي رحمة الله عليه حصل له القطع واليقين بأن هذا الموت السريري أبوهم قد مات وخرجت روحه انفصلت روحه عن بدنه، فيبني على ذلك. وإن كان مرجع تقليده غير مانع على ذلك. وإذا حصل له القطع واليقين بأنه لا زال حيا ولم تخرج روحه، لم تنفصل روحه عن بدنه، متأثرا بالفهم العرفي، متأثرا بأفرض مثلا الروايات التي تقول بأنه يصبر عليه 3 أيام حتى يحصل القطع الموت في بعض الحالات في المسحوق والغريق وما شابه، بنحو من الأنحاء، لو حصل للعامي اليقين بأنه لا زال حيا ولم يموت ما لم شنو تظهر عليه مقدمات التفسخ، وهذا بعد ما يحصل عند التفسخ مقدمات التفسخ ما دام قلبه ينبض ما رح يتفسخ. فإذا كان هذا أوجب له اليقين بأنه لا زال حيا، روحه لا زالت في البدن لم تنفصل، هم أيضا بها ونعمة وإن كان على خلاف رأي مقلده أيضا. وإذا حصل له الشك فلا بد للفقيه أن يفتي له بالاستصحاب، حتى وإن كان هو الفقيه لا يؤمن بهذا الاستصحاب، لا بد للفقيه أن يفتي له بأنك أنت يجري بشأنك الاستصحاب، حتى وإن كان أنا ما أقبل هذا الاستصحاب، وإنما يقول للعامي أنه أنت ما دام حصل عندك يقين سابق بحياته ثم شك في بقاء حياته يجري الاستصحاب بشأنك. هذه تكملة لأبحاثنا الماضية، بقيت من العناوين التي أوعدنا أن نبحثها عنوانان. عنوان تدخل المكان والزمان في مدى دخالة المكان والزمان في الأحكام الشرعية، وعنوان مدى إمكان حل المسائل المستحدثة بولاية الفقيه عند القائلين بولاية الفقيه. أنا كان تصميمي سابقا أن أجعل بحث الولاية الفقيه آخر الأبحاث، أقدم مسألة الزمان والمكان، ولكن بالتأمل وجدت بأنه قد يكون مدى حجية ولاية الفقيه أو مدى إمكان حل المسائل المستحدثة بفكرة ولاية الفقيه، هذا البحث قد يؤثر على بحث الزمان والمكان، لأن من جملة ما يبحث فيه بأن الحكم قد يتغير مكانا وزمانا، يقال بأن الفقيه بحكمه الولائي يغير في زمان، يغير الحكم في مكان، يغير الحكم بحكمه الولائي. فإذا لابد وأن نبحث أولا مدى صلاحية الفقيه للتدخل في المسائل المستحدثة، حتى بعد ذلك نخلي التأثير سير المكان والزمان آخر شيء. هذا الشيء الذي استجد لي. فإن شاء الله من بحث غد سنبدأ ببحث أنه شنو حدود صلاحية الفقيه في إعمال الولاية، وهل يشمل المسائل المستحدثة أو لا، وبأي مقدار يشمل صلاحية الولاية، بأي مدى بأي مقدار يأثر ويمكن أن نحل به المسائل المستحدثة. والحمد لله رب العالمين.